السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس أن هذه آية من آيات الله جل في علاه يخوف بها عباده حتى يرجعوا، حتى يؤوب كل من تعدى حدوده مع الله جل في علاه، وبيّن لهم كيف الخروج من مثل هذه الصواعق التي تنزل من الله جل في علاه، فقال: فافزعوا يا عباد الله إلى الصلاة. ولذلك فما من شيء في الكون إلا ويحركه الله جل في علاه، وما من شيء دقيق ولا جليل إلا ويملكه الله جل في علاه، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. هذه الرياح أو الريح أو الصواعق أو المطر أو غير ذلك من الأمور التي يتحكم فيها الله جل في علاه، إذا أرسلها على عباده فإنه يريد بهم الخير، وإن الله جل وعلا لا يبتلي ليهلك، لا والله، بل يبتلي ليرفع وليكفر عن السيئات. لكن نسأل الله جل في علاه أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا أجمعين من كل كرب ومن كل خطب ومن كل بلاء، ونسأل الله جل في علاه أن يعلي شأن هذه البلاد والبلاد المجاورة وكل بلاد المسلمين، وأن يجعلهم دائما آمنين سالمين من كل مكروه. فعلى الإنسان في هذه الأمور أن يتهيأ إلى التقرب من الله جل في علاه، والتزلف إلى الله جل في علاه، والإكثار من النفقات، والإكثار من الصدقات، والإكثار من الاستغفار، حتى يرفع الله البلاء على الأمة. فإن كان الإنسان يرى أن الله جل وعلا له في عباده شؤون، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كما سمعنا عن بعض الرياح التي جاءت في البلاد المجاورة، فعلى المرء أن يسارع إلى ربه جل في علاه بالأوبة وبالتوبة، فإن الله له آيات في عباده، والمراد من ذلك أن يرجع العباد إلى ربهم جل في علاه، أن يرجع العباد إلى حظيرة التوحيد، أن يرجع العباد إلى التمسك بحبل النجاة، ألا وهو توحيد الله الخالص، ألا وهو الاستغفار لله جل في علاه، التوبة والأوبة. ومن ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يزل قط، كلانا السقطات والزلات والهنات. ولذلك يختبر الله العباد بهذه البليات، فعلى المرء أن يسارع إلى رب البريات سبحانه جل في علاه بالصدقات كما قلت، وبالنفقات، وبكثرة الصلاة، وبكثرة الصيام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فافزعوا إلى الصلاة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه الأمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. فعلى المرء الآن أن يكثر من الاستغفار، وأن يكثر من التضرع إلى الله جل في علاه. وصدقوني، هذه المجالس الطيبة التي نجلس فيها فنذكر فيها الله جل في علاه ونستغفر ربنا جل في علاه، فإن الله جل وعلا يرضى عن العباد بمثل هذه المجالس. أما رأيتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الرجل ليس من القوم وليس من أهل الخير الذين يحرصون على هذا الخير، فيقول الملائكة: ربنا فلان ما جاء إلا لحاجة، فيقول الله جل في علاه: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. فبمثل هذه الطاعات، بمثل هذه المجالس، تنتشر الملائكة في الأراضي، والملائكة معها البركة ومعها الأمان والسلام، وخير صديق للإنسان هو الملك. نسأل الله جل وعلا أن يرفع البلاء عن كل بلاد المسلمين، ويجعل هذه البلاد آمنة سالمة، وبلاد المسلمين آمنة سالمة بإذن الله. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، والشفع والوتر والليل إذا يسر، والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحضون على طعام المسكين ولا يحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما ويأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما ويحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
جزاكم الله على خير. تكلمنا الأسبوع الماضي على تتمة هذه التفسير لهذه الصورة العظيمة الجليلة التي امتلأت بالعظة والعبر والفوائد والجمل التي تهز أركان النفس وتخلع القلب، وبينا كيف قدرة الله جل في علاه على الطغاة وعلى البغاة، وأن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل سبحانه جل في علاه، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فإن الله جل وعلا قد أهلك قوما بالريح وأهلك قوما بالغرق وبالصيحة سبحانه جل في علاه. وذكرنا الأسبوع الماضي أن الله جل في علاه ذكر صنوفا من العباد وعاب عليهم بعض الصفات، منها أنه إذا أكرم العبد وأعطاه ومنحه في الدنيا
يقول ربي أكرما لا على سبيل الشكر والتمدح بأن الله جل وعلا قد أكرمه بذلك، ولكن على سبيل الكبر والفخر والخيلاء، لذلك استحق المذمة من الله جل في علاه. وأيضا إذا ضيق عليه فإن العبد يدور في حياته بين غنى وفقر، بين بلاء وبين نعمة وبين نقمة، ونبلوهم بالخير والشر فتنة، أو ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فيقول ربي أهانا على سبيل التسخط وعلى سبيل مراجعة قدر الله جل في علاه. ثم ذكر صفات مذمومة أخرى، وهي أنهم لا يكرمون اليتيم بل يجحفون على اليتامى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن خير بيت المسلمين من كان فيه اليتيم يكرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، فيجحفون ويأكلون مال اليتيم. وأيضا لا ينفقون في سبيل الله بخلا من أنفسهم وما جادت النفس حتى بالنصيحة، لأن قد بينا أن المسلم له بابان، الباب الأول أن يجود بما عنده من نفسه ليس بخلا، فإن بخل بما عنده من المال له باب آخر يلج فيه إلى رضوان الله جل في علاه، أن يأمر غيره أن يدفع وينفق، فهو لا هو أنفق ولا أمر غيره وحض غيره على الإطعام وعلى النفقة. ثم من هذه الصفات أيضا أنهم يأكلون التراث أكل اللمة، يعني يأكلون الميراث، يأخذون الميراث نصيبهم ونصيب النساء والأطفال. ليس معارضة أن يقول لقول الله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، لا، لو كانت نيته أنه إن لم يستطع أن يجود هو بنفسه فيأمر غيره أن يجود، على الأقل قد أصاب الخير. وقد القاعدة عند العلماء على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان، ذنب الشراب وذنب عدم الإنكار. طيب، وبين الله جل وعلا أن آخر هذه الصفات أنهم يأكلون الميراث، أو قبل آخر هذه الصفات أنهم يأكلون الميراث، يأخذون ميراث المرأة ولا يورثونها بحال من الأحوال لأنها همل عندهم في الجاهلية، وأيضا يأخذون ميراث الأطفال. ثم ختم الله هذه الصفات بصفة هي أشد الصفات فحشا وقبحا، ويحبون المال حبا جما، فأصل كل خطيئة حب المال وعشق المال، إذا انطبع الدرهم والدينار في القلب فقد خاب وخسر صاحبه، وإن العبد يعبد الدرهم والدينار من دون الله جل في علاه، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان إلى آخر الحديث. وقد قال الله جل في علاه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. وأيضا قد بين الله جل في علاه المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وفي بعض الأحاديث التي في أسانديها كلام لكن يستأنس بها أن السلام روي عنه أنه قال لا يكن أحدكم حمارا بالنهار جيفة بالليل، حمارا بالنهار لتحصيل الدرهم والدينار، لا يعرف صلاة ولا صياما ولا صدقة، لا يعرف برا ولا صلة ولا شيئا إلا أن يحصل الدرهم والدينار، وفي الليل يعد الدرهم والدينار فيجعله في الخزائن ويقول نم عليك ليل طويل، ولا يمكن أن يعطي لله حقا في هذا الوقت الذي ضيعه في اكتساب المال واكتساب الدرهم والدينار. ولذلك قد قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعطي لله وأن تمنع لله، وبذلك تنال ولاية الله جل في علاه. ثم قال وعامة معاملة الناس، وهذا في الرعيل الأول، وعامة معاملة الناس في زماننا هذا، هذا في القرن في القرون الأولى الخيرية، قال وعامة معاملة الناس في زماننا هذا على الدرهم والدينار، وصدق بأبي هو وأمي عندما قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد القميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، وتحبون المال حبا جما أي حبا كثيرا، قد عبدتم المال من دون الله جل في علا. وهذه كما قلنا خاتمة الصفات المذمومة، فليفتش كل واحد منا هل فيه هذه الصفة صفة من هذه الصفات، أو هذه الصفات مجتمعة فيه، فهذا الهلاك ثم الهلاك ثم العار والشنار يوم القيامة ثم النار نعوذ بالله من الخزلان. وإن كانت فيه صفة من هذه الصفات فليراجع نفسه، والتوبة والأوبة لنا مستعتب بفضل الله سبحانه وتعالى، باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. ويحبون المال حبا جما، ثم قال الله تعالى كلا ردعا وزجرا ألا يزدجرون ألا يرتدعون كلا ردع وزجر. ثم استأنف القرآن الكلام على قص على أمر آخر ووصف آخر في موقف آخر. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. دكت كما قال ابن عباس تحركت حركة شديدة أي زلزلت زلزلة شديدة. دكا دكا الثانية ليست تأكيدا للأولى، لا والله، هذا من باب الاستيعاب، يعني ما من شبر على الأرض إلا وزلزل زلزالا شديدة، حتى يصير الشجر والثمر وحتى الجبال التي وصلت الشاهقات التي وصلت إلى السماء تصير كثيبا مهيلة، لا تترك الأرض على ظهرها شيئا قط يكون له قائمة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا يعني استيعابا لكل ما على الأرض يكون كثيبا مهيلة. كما تقول قرأت الفقه بابا بابا، فبابا الثانية ليست تأكيدا بل الاستيعاب، يعني ما تركت جزئية من أبواب الفقه إلا قرأتها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، انظر إلى هذه الألفاظ البديعة التي تهز أركان النفس وتخلع القلب عندما يستمع المرء بزلزلة الأرض، وأنها إذا زلزلت الأرض فالقيامة القيامة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذه كما وصفها الله في سورة أخرى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، ووصف الله صف الملائكة صفا صفا لا يتكلمون بحال، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن سبحانه جل في علاه. وقال صواب وجاء ربك كما قال ابن عباس يأتي الله جل في علاه في ظلل من الغمام ليفصل بين العباد، حينها حين خرجوا غرلا وغير مختنين عراة حفاة يهرولون مسرعين فزعين هلعين يذهبون ويعلمون أن هذا اليوم يوم الفصل عندما تدنو الشمس من الرؤوس ويغرق المرء في عرقه إلى كعبه إلى ركبتيه إلى حقويه بل يلجمه العرق الجامة، كل منهم يقول نفسي نفسي، فيذهبون فيتوسلون ويستشفعون بآدم. أنت أبو الناس أبو البشر، ألا ترى ما نحن فيه؟ قد اشتد الخضب أو اتلهم الخضب واشتد الكرب، ألا تشفع لنا ألا تتوسل لنا؟ يقول نفسي نفسي، حتى أبو البشر يقول نفسي نفسي، وهو الذي خلقه الله جل وعلا بيديه وشرفه بأن نفخ فيه من روح، يعني روح خلقها الله جل وعلا تشريفا له، ومع ذلك يقول نفسي نفسي. ما من أحد إلا ويقول اللهم سلم سلم، ثم يقول اذهبوا إلى نوح أول الرسل، فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقول نفسي نفسي وأذكر خطيئته، ثم يقول اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء فيذهبون إلى إبراهيم يقول لا نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى كريم الرحمن نفسي نفسي، إلى عيسى حتى يأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي رحمة المهدات للناس أجمعين، فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب تحت العرش فيسجد فيحمد الله بمحامد يعلمه إياها، فيقال رفعة فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أن يقضي الله بين العباد. حينئذ جاء ربك والملك، كل سماء لها الملائكة التي أطت وحق لها أن تأت، يركعون ويسجدون ويسبحون ويذكرون الله جل في علاه، يأتون صفا صفا لا يتكلم أحد من الملائكة، ويأتي الله جل في علاه فيفصل بين العباد. وجاء ربك والملك صفا صفا كما صورها الله جل وعلا في سورة الزمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال الله في ضمن الآيات وأشرقت الأرض بنور ربها وجيء بالنبيين وقضي بينهم بالحق، فإن الله جل وعلا يفصل بين العباد، ويجيء الله جل وعلا في ظلل من الغمام والملائكة لا تتكلم ليفصل بين العباد. وجيء يومئذ بجهنم، انظروا إلى هذه القوة في هذه الآية، وجيء يومئذ بجهنم هذا اليوم الموعود الذي فيه النار التي قال الله جل وعلا عنها ووصفها وصفا بديعا بأنها إذا رأت الكفار الفجار الأشرار تتميز من الغيظ، يحطم بعضها بعضا فيقفون صفا ينظرون إلى هذا الهلع. جيء يومئذ بجهنم، وأفضل ما نصوره في هذه الآية ونفسره بها ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل التفسير الكتاب بالكتاب أو الكتاب بالسنة. قال ابن مسعود كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجاء يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. انظروا إخوتي الكرام الملك طوله من السماء والأرض، بجناح واحد خسف الله قرية كاملة بجناح ملك، والملك طوله من السماء والأرض، منهم الذي له 3 أجنحة منهم الذي له 5 منهم الذي 600 جناح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل زمام يجره 70,000 ملك، فما هذه العظمة وما هذه القوة. فإن الله جل وعلا ينجي من يشاء من هذا الهول العظيم. قال وجيء يومئذ بجهنم، يأتي الملائكة بجهنم ينظرون إليها يحطم بعضها بعضا. ولهلع هذا الموقف إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس إماما، فوجدوه قد تقدم ثم وجدوه قد تأخر مسرعا، تقهقر مسرعا، فسألوه بأبي وأمي أنت يا رسول الله؟ صليت بنا فتقدم ثم تراجعت مسرعا، فقال تقدمي هذا قد رأيت الجنة ورأيت عنقودا فأردت أن أخذ عنقودا، فلو أخذه الإنسان كما وصف لأكلت منه إلى يوم القيامة، ثم رأيت النار فما رأيت شيئا أفظع من ذلك. نعوذ بالله من الخذلان. إن الحجر يسقط من على شفا هذه النار يهوي إلى العمق في 70 خريفا من هول الموقف هناك ومن هول النار التي خلقها الله جل وعلا عقابا للفجار الكفار. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. بعدما ينظر الكافر الفاجر إلى النار يتذكر ما فعل قبل يوم القيامة في الدنيا، يتذكر الكافر كفره وتجرؤه على الله جل في علاه وتكبره، وأنه عاث في الأرض فسادا من الزنا والطغيان والبغي، وأنه كان يخالف ربه جل في علاه من سرقة وغيبة ونميمة، هذا على كفره وعدم صلاة وعدم زكاة وعدم سلامة المسلمين منه من يده ولا لسانه، فيتذكر ذلك. يقول الله جل وعلا يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر التفريط في حق الله جل في علاه، يتذكر الكفر، يتذكر التعنت، يتذكر الجحود والتكبر والفخر والخيلاء، يتذكر النفقة في غير سبيل الله جل في علاه، وأن له الذكر. يتذكر، نعم يتذكر، وهل تنفعه هذه الذكرى؟ لا والله لا تنفعه، كما قال ابن عباس وكيف تنفعه الذكرى وقد رأى الغيب عيانا، كما قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يتذكر ما فعل من تعدي حدود الله جل في علاه، ولا تنفع هذه الذكرى، بل فائدة من التذكر من التفريط في حق الله جل في علاه هو الألم والحسرة والعلم بيقين أنه سيعذب عذابا أليما. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، هذا بالضبط مثاله مثال الذي يتوب لله جل في علاه عند الغرغرة عندما يرى الملائكة، كما أراد التوبة فرعون وقال أمنت بالذي أمنت فيه بنو إسرائيل ولم يقبل الله منه لأنه رأى الغيب عيانا. وكذلك فصل الله جل وعلا أن التوبة للناس على أقسام 3 في سورة النساء. أحد يحفظ الآيات؟ هي آيتين فيها 3 أقسام. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وقريب هنا إلى أن تطلع الشمس من مغربها أو الغرغرة، هذا القريب بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم أكمل. وليست التوبة على الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. انظر، حضر يعني حضر الملك، حضرت الملائكة التي تخرج الروح، هذا معنى حضر الموت يعني حضرت الملائكة. وأنت عندما تقول، هو كثير من الناس يقولون هذا يحتضر أو يقولون إيش محتضر، وصحيح أنه محتضر، الملائكة تحتضره، تحتضر يعني تأتي الملائكة لتأخذ وتخرج هذه الروح. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فهنا يتذكر، يتذكر ألما وحسرة وندما، حين لا مندم، حين لا مناص، لا يمكن أن يقبل منه هذا الندم، بل ولو عاد لرد إلى ما كان يفعل من كفر وفسوق وفساد في الأرض. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يعني كيف تنفعه الذكرى؟ لا تنفعه، فقد عاين الغيب ورأى النار عيانا ورأى الجنة عيانا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، كما قال مجاهد وابن عباس وقتادة وغير هؤلاء، يقول يا ليتني أتمنى، وهذا لا يمكن أن يحدث بحال من الأحوال، لأنها كلمة قالها الله جل في علاه أن من خرج من الدنيا لا يعود لها ثانية بحال من الأحوال، إنما هو الثواب والعقاب. يقول يا ليتني تمني، وهذا التمني لا يمكن أن يحدث، هناك ترجي وتمني، كما قالوا في ليت تمني المستحيل، كما قال بعضهم ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، مش ممكن العجوز أن يرجع مرة ثانية إلى الشباب. فهو يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وقدمت لحياتي كما قال مجاهد يقصد بذلك الحياة الآخرة، وهذا قاله أكثر من مفسر قدمت لحياتي، لأن الحياة هي الحياة الآخرة، كما بيّن الله جل في علاه في كتابه أن الآخرة هي دار الحيوان. قال الحسن نعم الحياة التي لا موت فيها، والحياة التي لا موت فيها لا تكون إلا في الآخرة، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش بين أهل النار وأهل الجنة، فيقال يا أهل النار خلود بلا موت، يا أهل الجنة خلود بلا موت، ثم يذبح الموت، فهي حياة لا موت بعدها بحال. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي عملت صالحا فيما فرطت. وهذا الندم يكون في الأقسام الثلاثة، في الكافر وفي الفاجر الفاسق المسلم وفي المؤمن التقي البار. أما في الكافر فإن الكافر يقول يا ليتني قدمت لحياتي توحيدا حتى أنجى من النار، حتى لا أخلد في نار جهنم، فإن العذاب وإن كان مؤقتا فنهايته إلى جنة، أما الخلود في النار لا يستطيع أحد بحال من الأحوال. وأما الفاسق الفاجر فيندم على تفريطه في حق الله جل في علاه، وهو يرى الزمر الذين يدخلون من أول وهلة إلى الجنان كهيئة القمر، فيدخلون يشبك بعضهم في يد بعض فيدخلون الجنة ويتمتعون، وهو في النيران يتمنى أن يسقى بماء أهل الجنة، فيندم على تفريطه، يندم على الغيبة، يندم على النميمة، يندم على الفسق والفجور، على الزنا، على غير ذلك من المعاصي، لكن يحمد الله على سلامة التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. لا بد أن تنفعه، لأن الله جل وعلا يوم القيامة يقول شفعت الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون، بقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، فيدخلهم الجنة، يسمى كل واحد منهم الجهنمي. وأما التقي البار فيندم كما قال ابن عباس، يندم على تفريطه بأنه فوت درجة من الجنة، إذ الجنة درجات وأعلاها الفردوس الأعلى، فيندم ويعد أنامل الندم أنه لم يكن بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تفريط، بسبب عرض، بسبب غيبة، بسبب الغرض المقصود أنه كلما فرط كلما تفاوتت الدرجات. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة درجات، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، فتنظر إلى أخيك الذي كان قرينا لك تسير معه في الليل وفي النهار، تعمل معه، تصلي معه، تقوم معه، تطلب العلم معه، تنشر العلم معه، ومع ذلك تراه وهو يفوقك بأكثر من درجة، تنظر كالنجم البارق في السماء، تنظر إليه متندما كيف فاتك وفاتتك هذه الدرجات. فالندم حتى للأبرار على الدرجة التي فاتتهم، وأشد الندم ألا تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت المحبة في الله هي أفضل طريق لأنس ولأصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فإني لا أعمل عمل النبي ولا أعمل عمل أبي بكر ولا أعمل عمل عمر، لكني والله أحب النبي وأحب أبا بكر وأحب عمر. ففرحنا بهذا الحديث المرء مع من أحب، وهذه عبادة من أجل العبادات ألا وهي عبادة القلوب. كثير من الناس يستطيع أن يعبد عبادة الظاهر، عبادة الجوارح، أما عبادة القلوب بنقاء القلب، بصفاء القلب، بعدم الغل، بعدم الحقد، بعدم الحسد، بعدم سوء الظن، هذه لا يستطيعها إلا الأبرار. وممكن لكل إنسان أن يقوم الليل بأسره، وممكن أن يصوم النهار بأسره، بل ويتصدق بكثير من المال، لكن لا يستطيع إلى القلب سبيلا، إذ أهم العبادات عبادات القلب. قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فمن فقه هذه المسألة وتعبد بحق عبادة القلب للرب جل في علاه، كان هو نائم على سريره كالقائم بالليل الصائم بالنهار، يرتقي الدرجات العلى ويقول أن لي هذا، كيف أكون في هذه الدرجة؟ يقال له بنقاء قلبك وبسريرة قلبك. ألم يأتكم نبأ عبد الرحمن بن عوف عندما بيّن للناس الأخيار الأبرار الذين يتنافسون في الخيرات، فقال لهم والله ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، لا صلاة الليل ولا النهار كمان، لا والله، قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه نقاء وصفاء ويقين في الله جل في علاه، مع حب وحب الخير للمسلمين، فهذا أصعب وأوعر ما يكون في العبادات التي يرتقي بها الإنسان. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ما من أحد إلا وسيندم كما قال ابن عباس، حتى أصحاب الجنة سيندمون على تفاوت الدرجات. فيومئذ هذا اليوم العظيم الرهيب الذي يشتد فيه الكرب ويدهم فيه الخطر، يوم وصفه الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شاء يغنيه. هذا اليوم العصيب الذي بيّن الله جل وعلا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. هذا اليوم الذي يفر المرء من أمه وهي تطلب منه الحسنة عندما تقول أي بني ألم يكن لك بطني وعاء، ألم يكن لك حجري وطاء، ألم يكن لك ثدي سقاء، أي بني أحتاج إلى حسنة. يقول يا أم أو يا أمة إليك عني فإني أحوج إليها منك. فانظر حتى الابن مع أمه التي هي أحن الناس عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله جل وعلا أرحم على الإنسان، يبين قرب المفاهيم، أرحم على الإنسان من الأم، هي أرحم الخلق على الطفل هي الأم، ومع ذلك يفر عنها ويقول إليك عني فإني أحوج ما أكون إلى مثل هذه الحسنة. فيومئذ هذا اليوم العظيم لا يعذب عذابه أحد، وكما قرأ علينا القارئ الكريم لا يعذب ولا يعذب، لا يعذب عذابه يعني في الدنيا، لا يعذب، وهذا هو الراجح كما رجحه ابن جرير وهذه قراءة الجماعة، لا يعذب عذابه أحد، أي ليس أحد أشد عذابا من الله جل في علاه أبدا والله. فإن كل عذاب يلقاه المرء في الدنيا لا يساوي شيئا عند النظر إلى لهيب النار، عند النظر إلى تغيظ النار، يحطم بعضها بعضا، والشجرة التي زرعت في هذه النار طلعها كرؤوس الشياطين، ويسقون فيها الحميم ويسلسلون بالسلاسل، نعوذ بالله من الخزلان. ليس أحد أشد عذابا من الله جل في علاه للكفار، للعصاة، للفجار، للأشرار، ولا يوثق وثاقه أحد أيضا، ولا أحد وليس أحد أشد وثاقا لهؤلاء الكفار من الله جل في علاه. فإن الزبانية تدفعهم دفعا شديدا، وتوبخهم تقريعا وتوبيخا، شتما وتحقيرا وتذليلا، حتى تدفع بهم إلى نار جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. وهذه الآيات لابد أن نقف معها طويلة، نرى أن الله جل في علاه يعذب عذابا لا يعذبه أحد، وإن الله يهين الكافر إهانة لا يهان مثلها أحد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض من الكفار يوم القيامة فيغمس غمسة من النار. انظروا إلى عذاب الله جل في علاه، أنعم أهل الأرض بالقصور والحور والجواري والمال وكل شيء، كل زينة الدنيا قد افترشاها تحت قدمي، يؤتى بأنعم أهل الأرض من الكفار ما يعذب، يغمس غمسة، غمسة يعني هي ثانية، ثواني معدودة، يغمس غمسة في النار، ثم يقال له أرأيت نعيما قط؟ أمر بك نعيم قط؟ يقول لا والله ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط. انظروا هذا عذاب الله جل في علاه. كفى أن السلام يصف أن الكافر يأتي يوم القيامة الضرس، ضرس الكافر كجبل أحد. قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، بدلناهم جلودا غيرها. وإذا طلبوا الماء كما أن أهل النار يطلبون الماء والسقيا من أهل الجنان، فيبين لهم أن الله جل وعلا حرمها على الكافرين، يسقون بماء الحميم، نعوذ بالله، الماء المغلي الذي يشوي الوجوه، نعوذ بالله من عذاب الله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. واللطيف في ذلك أي انتبهوا، ارتدعوا، انزجروا أيها المفرط، أيها العاصي، أيها الفاجر، أيها الفاسق، اعلم أن عذاب ربك يكون أليما، اعلم أن أخذ ربك أخذا شديدا، فاتق الله ربك وارجع واجعل لسان حالك يقول وعجلت إليك ربي لترضى. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئن، هذا جمال القرآن كما بينه الله جل وعلا أنه مثاني، إذا ذكر حال الأشرار، حال الفجار، حال الكفار، يذكر حال الأخيار، حال الأبرار، حتى تشرئب أعناق المتقين إلى ما عند الله من الثواب، وتهلع وتفزع قلوب الأشرار الفجار من عذاب الرب الجبار سبحانه وجل في علاه. يا أيتها النفس المطمئنة، يأتي الآن يصور لنا القرآن حال الأبرار بعدما بين لنا حال الفجار. يا أيتها النفس المطمئنة، قال مجاهد المطمئنة المستيقنة بوعد الله جل في علاه، وإن قول الله صدق وإن وعد الله حق، في يقين من الله جل في علاه، نفث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، أي استيقنوا فاتقوا الله وأجملوا الطلب. هذه النفس المطمئنة التي نظرت إلى وعد الله جل في علاه فصدقته وقالت هذا الوعد حق ونظرت إلى قول الله جل في علاه قالت حكم فصل لابد أن أخذ به، ولا حيد عن كتاب الله ولا حيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اطمأنت لشرع الله، اطمأنت لقدر الله جل في علاه، اطمأنت لوعد الله، خافت من وعيد الله جل في علاه. كما كانت النفوس المطمئنة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي عندما قبض علي بن أبي طالب على لحيته يقيم الليل ويبكي ويقول يا دنيا غري غيري، أنا اطمأننت إلى وعد ربي، الحياة لا تكون إلا في الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ فاطمأن إلى وعد الله جل في علاه، فقال يا دنيا غري غيري، بتتك يعني طلقتك، طلقتك ثلاثا غري غيري. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما يهمني أصبحت على نعمة أم أصبحت على نقمة، فإني في كل أمر من الأمور عبادة، ففي النعمة شكر وفي النقمة صبر، فهذا قدر الله جل في علاه. فقد اطمأنت النفس لربها جل في علاه ولوعد ربها ولأحكام ربها ولكلام ربها جل في علاه. وكأن سائلا يسأل هذه النفس المطمئنة أهي أروع أو أفضل الأقسام من النفس؟ نقول نعم، إذ أقسام النفس ثلاث: نفس أمارة تأمر المرء بالسوء، ما يجلس مع نفسه في خلواته إلا وتأمره بالمعصية، تأمره بالغيبة بالنميمة، تأمره بغير هدي الصالحين، ونفس لوامة تلومه على أي شيء، هذه نفس لوامة. والثالثة الوسط وهي أفضل ما تكون للإنسان، فلو استقر معها الإنسان وصل إلى الجنان، وهي النفس المطمئنة التي اطمأنت إلى الله وإلى ذكر الله وإلى وعد الله، ثابتة تدور مع أوامر الله حيث دارت، تقول لسان حالي عجلت إليك ربي لترضى، تدور مع شرع الله مع أقدار الله مع أحكام الله مع أقوال الله جل في علاه. هذه النفس المطمئنة. وأفضل ما يصل بالإنسان أن يصل بنفسه إلى أن تكون مطمئنة أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله، كما قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا سأل سائل وقال كيف أصل بنفسي حتى تكون مطمئنة، أقول لا تطرف عينك إلا وأنت تذكر الله، إما استغفار، إما قراءة قرآن، إما قولك لا إله إلا الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تكف عن ذكر الله جل في علاه، اجعل نفسك ذكارا لله، تلتوي عنق النفس وتكون لك متواعة، تكون مطمئنة وتبشر بما تبشر به النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك، قال ابن عباس يعني ارجعي إلى صاحبك الجسد النفس بعدما تبشر، لأن يا أيتها النفس المطمئنة هذه بشارة عند قبض الروح، عندما تأتي الملائكة فإن كان صالحا تبشر ويصعد بها إلى عليين، فيقال أو يقول الله جل وعلا أن صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين، فتبشر حينئذ عندما يقبض الروح. ويوم القيامة يقول الله جل وعلا ارجعي، ارجعي إلى الجسد الذي أخذ منه هذه الروح. هذا قول ابن عباس. والراجح ارجعي إلى ربك يعني إلى الله جل في علاه، ويعني السياق يبين ذلك أنه قال راضية يعني حالة كونك راضية عن ربك، عندما رأيت الثواب، عندما بشرت بالجنان، عندما رأيت حور العين، عندما رأيت الأنهار من خمر ومن عسل، عندما رأيت ثواب ربك جل في علاه فأنت مرضية راضية، وأنت مرضية رضي الله عنك ولا يسخط عليك أبدا، كما بيّن الله جل وعلا أن من أجل نعائمه لأهل الجنة أنه يقول يحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله جل وعلا أن يحل علينا رضوان الله جل في علاه فلا يسخط علينا أبدا. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فالنفس لما رضيت بأحكام الله، لما رضيت بأقدار الله جل في علاه، كان جزاء وفاقا وأجرا طباقا في الآخرة، كانت راضية مرضية، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، الرضا في الدنيا وفي الآخرة، ومن سخط فعليه السخط. ارجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، قرأت فادخلي في عبدي وتفسيرها فادخلي في عبدي، لكن أنا الحمد لله تذكرت أنا هي متواترة، لا كلا بل لا تكرمون بل لا يكرمون، هذه متواترة متأكدين من السبعة يعني. طيب، لأن هي فيها فائدة الالتفات كلا بل لا تكرمون، لأن سياق الآيات بل لا يكرمون، فقال بل لا تكرمون هي الالتفات. طيب، فادخلي في عبادي، تقرأ قرأت فادخلي في عبدي، يعني ادخلي في التوحيد وهذه تدلك على أن الله لا يقبل من العبد إلا التوحيد، ولو شاب التوحيد الشرك فإن الله لا يغفر أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقيل: فادخلي في عبدي، يعني آياتها الروح التي خرجت مبشرة، ارجعي إلى جسد العبد مرة ثانية حتى تقومي فتحاسبين ثم تدخلين الجنة. والصحيح الراجح ما اتفق عليه الجماعة: فادخلي في عبادي. في عباد الله جل في علاه ما قال في عبيدي، قال في عبادي، لأن العباد هم أخص الناس بالله جل في علاه، والإضافة هنا إضافة تشريف. وأنت إذا رأيت أن الله جل وعلا الرحمن الرحيم، ما من آية فيها العباد إلا وتجد الرحيم صفة الفعل هنا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هؤلاء في إيش؟ في الذين أسرفوا وهم على الإيمان، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في حق العاصي لا الكافر، الكافر لابد أن يتوب من كفره. فادخلي في عبادي، والإضافة هنا إضافة تشريف لله جل في علاه، وادخلي جنتي. وفي النهاية الخلود في الجنات، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ولد المرء يوم أن ولد خر على وجهه ساجدا لله جل في علاه، يعني عابدا لله جل في علاه، إلى أن يصير هرما، يعني كبيرا إلى الشيخوخة، ونظر إلى هذا اليوم يوم يتذكر الإنسان وأن له ذكرى، ونظر إلى هول هذا اليوم لاحتقر كل ما فعل في جنب الله جل في علاه، ولتمنى أن يرجع فيعود ويؤوب فيزيد من الطاعات حتى ينجيه الله جل وعلا من هول هذا الموقف. في ابن جرير، رواه ابن جرير وأيضا ذكره ابن كثير وهو مرسل لكن حسنه ابن كثير، أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه لما نزلت هذه الآيات: يا أيتها النفس المطمئنة، هذه البشارة العظيمة الجليلة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، تعجب قال: ما أحسن هذا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سيقول لك أنت الملك هذا. وهذه بشارة عظيمة لأبي بكر، أنه يبشر بين ظهراني الناس، يمشي برجله بين يدي الناس يبشر بالجنة. قال: والملك يقول لك ذلك. نسأل الله جل وعلا أن نكون من النفوس المطمئنة التي تبشر بأن ترجع إلى ربها راضية مرضية. وهذا ختام المسك، ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بالصالحات ولا يختم لنا بالطالحات. وإن الله إذا أحب عبدا عسله أو عسله، قال: وما عسله؟ وما عسله يا رسول الله؟ قال: إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل صالح فختم له بهذا العمل الصالح حتى يبشر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الفوائد المستنبطة من هذه الصورة العظيمة: عظيم ربوبية الله جل في علاه، إن القلب لا ينخلع عندما يعلم قوة الله وجبروت الله وعزة الله، كلما تكبر على أحد أو ظلم علم أن الله جل في علاه قوي مقتدر، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. كيف أن الله جل وعلا قد أهلك أقواما لا نرى لهم أثرا ولا نرى لهم عينا فضلا عن الأثر، بالريح أو بصيحة الملك أو بالغرق كما وصف الله جل في علاه. فعظيم ربوبية الله جل وعلا يظهر في الصباح والمساء، في الشمس والقمر، في السماء والأرض والثمر، في البحار والأنهار، وأيضا في قدرته على العباد. الفائدة الثانية: أن الله يمهل ولا يهمل، وأن الله جل وعلا إذا أمهل للظالم فإنه إذا أنزل به العذاب نكل به أشد النكال، كما قال صلى مخوفا أهل الظلم والفجور، قال صلى إن الله يملي للظالم، يمهله، إن الله يملي للظالم لعله يستحتب، لعله يرجع، لعله يؤوب، لعله يتوب. أما رأيت أرجى آية؟ لو قال أحد أنها أرجى آية ما أبعد. قال الله تعالى في سورة البروج بعدما بيّن أنهم حفروا الأخاديد لعباده وأحرقوهم بالنار، قال: ثم لم يتوبوا. ثم هذه لإيش؟ هات الآيات قبلها: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم فتنوهم بهذا الأخاديد وأحرقوهم بالنار وأضرموا النار، والله جل وعلا يمهلهم ويفتح لهم باب التوبة بعدما عذبوا أولياءه. وهو الذي قال كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات والأراضين اجتمعوا على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. ومع ذلك الله جل وعلا يفتح لهم باب التوبة، يقول: ثم لم يتوبوا. انظروا إلى رحمة الله جل في علاه لكنهم لم يتوبوا. فإن الله جل وعلا يملي للظالم حتى يرجع حتى يؤوب، أما إن كان عاتيا طاغيا فلا، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت سبحانه جل في علاه. الفائدة الثالثة الالتفات في قوله تعالى كلا بل تكرمون اليتيم. الالتفات فيها أصل سياق الآيات كلا بل يكرمون، أنه يبين الله جل وعلا في سياق الآيات أنها المسألة على الحاضر. فالالتفات هنا في الغيبة كلا بل تكرمون اليتيم، هذا التفات من الغيب إلى الحضور، من الغيبة إلى الحضور. فهذا الالتفات فيه شد القلب للانتباه، جذب القلب للانتباه، وأيضا فيه زيادة في التوبيخ والتقريع والعتاب لهؤلاء الذين قد اتصفوا بهذه الصفات. الفائدة الرابعة الإضافة في قوله تعالى عبادي، فادخلي في عبادي، الإضافة لله جل في علاء إضافة تشريف. الخامسة ما من أحد إلا وسيندم حين لا مندم، حين لا مناص، حتى ولو كان مؤمنا بارا، حتى ولو كان مؤمنا بارا كما بيّن الله جل وعلا يوم أذين تذكر الإنسان وأن له الذكرى كما بيّن الله جل وعلا. الفائدة السادسة لابد من السعي على تزكية النفس، فإن المرأة قد أفلح إن زكاها وقد خاب إن دساها، فإن زكاها صارت النفس مطمئنة، وإن صارت مطمئنة هيئت لبشارة الله جل في علاه. الفائدة السابعة مقياس العباد عند ربهم جل في علاه بالقلوب، مقياس العباد عند ربهم جل في علاه بالقلوب وبالطاعات. هل يرى المؤمنون الذين لم يسكنوا الفردوس الأعالي من الجنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يرونه عند زيارة الله جل في علاه. والناس في رؤية الله جل في علاه أقسام، منهم من يرى الله غدوا وعشية، ومنهم من يرى الله ما يراه إلا يوم الجمعة فقط. فعند رؤية الله عند يوم المزيد، عند يوم الزيارة يوم الجمعة، الكل يرى بعضهم بعض، لكن أيضا بتفاوت إيش الدرجات، كلما كان أقرب كلما كان أمتع، وهو ينظر إلى ربه وينظر إلى نبيه وينظر إلى أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. نسأل الله أن ألا يحرمنا النظر إلى وجه الكريم ولا إلى وجه نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، جمعنا الله وإياكم في الجنة. أمين.